فيها ملح، فإن هذا الكلب يتحول مع مرور الوقت إلى ملح. وكذلك أيضا الروث النجس إذا أشعلت به النار تحول إلى رماد، وكذلك إلى دخان. فما حكم هذا الشيء الذي قد استحال من عين أخرى؟ اختار رحمه الله أن الأشياء تطهر بالاستحالة، وعلى ذلك فهذا التراب طاهر، وهذا الملح الذي استحال عن ميتة طاهر، كذلك الرماد، كذلك الدخان. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بنى مسجده في موضع قد دفن فيه مشركون، فأمر بنبش قبورهم ولم يأمر بنقل التراب، لم يأمر عليه الصلاة والسلام بنقل التراب. ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولم يبقى للعين الأولى لا اسم ولا وصف. العين الأولى ذهب اسمها وذهب وصفها، لأن يسمى ملحا هذا يسمى ترابا، فذهب الاسم وذهب الوصف، فلا معنى للحكم بالنجاسة. إذن على ذلك الأشياء تطهر بالاستحالة.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى.
المشهور في المذهب أن القيء والدم ينقضان الوضوء مع الكثرة، ويرجع إلى العرف على الراجح في ذلك. وأما المشهور في المذهب فإنهم يرون أن كل أحد يحكم بحسبه، هل هذا كثير أو قليل، يحكم بحسبه. وعن الإمام أحمد أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد كثيرا في العرف نقض الطهارة، وما عد قليلا يسيرا في العرف فإنه لا ينقض، وهو رواية عن الإمام أحمد. وعلى ذلك فالرعاف الكثير ينقض الوضوء كما هو المشهور في المذهب، أما اليسير عرفا كأن يدخل أصبعه في أنفه فتخرج قطرة من دم فإن هذا لا ينقض الوضوء. هذا كله في المشهور في المذهب. واختار رحمه الله أن خروج الدم من البدن يعني من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا كثيره ولا قليله، لا كثيره ولا قليله، وهذا هو الراجح. ويدل على ذلك ما في سنن أبي داود ومسند أحمد، وذكره البخاري معلقا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فأصيب رجل من أصحابه فنزفه الدم فمضى في صلاته. ويبعد أن ذلك لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، يبعد أن لا يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع حرص الصحابة وهو معهم عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. فهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزفه الدم فمضى في صلاته. وفي موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وأما ما رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، فحديث ضعيف من حديث إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وعلى ذلك فالراجح أن الدم إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولو كثر. هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما القليل فلا ينقض حتى على المذهب اليسير عرفا، وعلى المشهور في المذهب أن كل أحد بحسبه، هذا لا ينقض الوضوء حتى على المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك رحمه الله.
ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من به حدث متجدد كالسلس لا ينتقض وضوءه إلا إذا كان يوافق ذلك أقل الزمن، أما إذا كان يوافق نصفه أو أكثره أو كله فإنه لا ينقض الوضوء. واختار هذا شيخ الإسلام كما في الاختيارات. معنى ذلك: هذا رجل تخرج منه قطرات من بول مدة دقائق، فهذا ينتقض وضوءه بخروج هذه القطرات، وعليه أن يتوضأ للصلاة الأخرى. فإذا توضأ مثلا لصلاة المغرب فصلى وخرجت قطرات يسيرة ثم حضرت العشاء، فعليه أن يتوضأ ويصلي. أما إذا كان يخرج منه ذلك نصف الوقت أو أكثره أو كله فإنه لا يحتاج إلى وضوء للصلاة الأخرى ما لم ينتقض وضوءه بحدث آخر. فإذا كانت قطرات البول مستمرة معه طول النهار يقول: لا يحتاج هذا إلى وضوء، لا يحتاج هذا إلى وضوء. قالوا: لأن مقصود الشارع أن يصلي بعد وضوء لا يعقبه حدث، وهذا الرجل حدثه مستمر، فلا فائدة من أمره بالوضوء هذا هو تقرير مذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام كما هنا في الاختيارات. وقال الجمهور وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام كما في الفتاوى، فله قولان في هذه المسألة. اختار رحمه الله كما في الفتاوى وهو قول الجمهور أن ذلك ينقض الوضوء مطلقا وإن قل، يعني ينقض الوضوء فيجب عليه للصلاة الأخرى أن يتوضأ لما روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة. والمستحاضة حدثها مستمر أكثر الوقت. وعلى ذلك، يعني على الراجح، فلو أن رجل توضأ فخرجت منه قطرات نقول له: صلي لا بأس، لا حرج عليك، لكن إذا أتت الصلاة الأخرى فلا بد أن تتوضأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة. ولا نفرق بين ما إذا كثر ذلك زمنا أو قل، لا نفرق. هذا هو الراجح وهو اختياره في الفتاوى، وهو مذهب جمهور العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضئي لكل صلاة، رواه البخاري.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكن كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جده أبي البركات.
وهذا كما تقدم من قاعدته رحمه الله أن ما أطلقه الشارع فيعمل به على مطلق مسماه ووجوده، ولا يحدد ولا يقدر. فالشارع أذن بالمسح على الخفاف، فكل ما صدق عليه أنه خف فيسوغ المسح عليه وإن كان مخرقا لأنه خف، فدخل في إطلاقات النصوص. إذن هذه المسألة داخلة في القاعدة المتقدمة. ولا تسلم خفاف الصحابة رضي الله عنهم من خروق يسيرة، وأما الكثيرة فالراجح أنه لا حرج كذلك في المسح عليها لما تقدم، لأنها داخلة في إطلاقات النصوص.
أحسن الله إليكم. قال: وأن الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك رحمه الله.
اختار رحمه الله أن الجمع ليس من رخص السفر مطلقة، وإنما يجوز الجمع عند الحاجة في سفر وغيره، وعلى ذلك فلا يشرع للنازل أن يجمع، ولا يرخص له بذلك، لا يرخص له بذلك إلا عند الحاجة. لكن من جد به السير فهو الذي يرخص له في الجمع. وقال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال: ولم يكن هديه صلى الله عليه وآله وسلم الجمع وهو نازل، وإنما كان يجمع عليه الصلاة والسلام إذا جد به السفر. هذا هو مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية. والراجح وهو قول الجمهور أن الجمع من رخص السفر مطلقا، لكن إنما يستحب لمن جد به السير، وأما النازل فإن جمع فلا بأس، وإن لم يجمع فهو أفضل، وإن لم يجمع فهو أفضل. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع في منى، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها. وعلى ذلك فهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن المستحب لمن جد به السير أن يجمع، وأما النازل فإن جمع فهو خلاف الأولى، من نزل فإن جمع فهو خلاف الأولى، لكن يرخص له بذلك. ويدل عليه حديث ابن عباس المتقدم، فإنه قال فيه: جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. فدل هذا على أن السفر يرخص للمسافر فيه أن يجمع بين الصلاتين، لكن إن جد به السير فيستحب، وإن كان نازلا فهو خلاف الأولى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الجمعة تجب على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشافعي، إلا أن الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية.
اختار رحمه الله أن من كان مستوطنا لا يضعن، لا ينتجع مواقع القطر، فإن له أن يصلي الجمعة، يعني لهم أن يجمعوا، أن يصلوا جمعة. وذلك لأن أجزاء البناء كما قال رحمه الله لا تأثير لها، كون أجزائه من سعف النخل أو كونه من خيام أو من طين أو غير ذلك، هذا لا أثر له ما دام أنهم مستوطنون، فلهم أن يجمعوا، ما دام أنهم مستوطنون فلهم أن يجمعوا، وإن كانوا يبنون من الخيام أو من سعف النخل. وهذا هو الراجح. فما دام أنهم مستوطنون لا يضعنون فلهم أن يجمعوا، وإن كانت منازلهم من خيام أو من سعف النخل. فإذا كان عند بيوت الخيام، إذا كان عندها زرع، عندها غرس، يدل على أنهم مستوطنون، أو كما في هذا الوقت عندها مدارس ونحو ذلك، فإن هذا يدل على استيطان. فإذا كانوا مستوطنين فلا حرج عليهم أن يقيموا جماعة. نعم وجوبا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد رحمهما الله.
اختار رحمه الله أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، أي عن ظهر قلب، ولا تمس المصحف، وإنما تقلبه بعود ونحوه، فلا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. وقال: إن خشيت نسيانه فيجب، إن خشيت نسيانه فيجب. ويدل على هذا أنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي الحيض عن قراءة القرآن عن ظهر قلب، لم يصح في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يحتاج إلى بيانه، فإن النساء شقائق الرجال، فلو كانت المرأة تمنع عن قراءة القرآن وهي حائض لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف. ولذا فإن الراجح أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، لكن لا تمس المصحف، وإنما تقلب المصحف بعود ونحو ذلك. فإن كانت تخشى نسيانه فيجب عليها ذلك، إن كانت تخشى لا سيما مع النفاس، أو كانت قد حفظت قبل حيضها آيات من القرآن وتخشى إن تركتها مدة حيضها أن تنسى هذه الآيات التي حفظتها، فيجب عليها ذلك، يجب عليها ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل حكي أنه رجع إليه.
الحائض، الحامل إن نزل معها دم واعتاد، إن نزل عليها دم كالدم الذي يعتاد عليها قبل حملها، إذا نزل معها دم كالدم الذي يعتاد معها قبل حملها، فهل هو حيض تترك له الصلاة أم لا؟ على قولين. القول الأول وهو مذهب الأحناف والحنابلة قالوا: إن الحبلى لا تحيض، وعلى ذلك فإذا رأت الدم يعتاد عليها كما يعتاد عليها قبل حملها فإنها لا تلتفت إليه، وله حكم الاستحاضة، فهو دم فساد، وعلى ذلك تتوضأ وتصلي، تتوضأ لكل صلاة. وهو قول عائشة رضي الله عنها، ففي سنن الدارمي بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي. قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. ويدل عليه ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فدل هذا الحديث على أن الحبلى لا تحيض. واختار رحمه الله وهو مذهب المالكية والشافعية أن الحبلى تحيض، واستدل بالقاعدة المتقدمة، فالنصوص قد أطلقت، فوجب علينا أن نعمل بمطلق مسماها، فما دام أنه دم اعتاد عليها فهو دم حيض. أما إذا كان الدم يسيرا ليس كالدم المعتاد فلا خلاف بين أهل العلم في عدم اعتباره، كما بين هذا الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وأن الخلاف إنما هو في الدم الذي يعتاد عليها. فإذا كان كالدم المعتاد يعني يأتيها مثلا 5 أيام أو 6 أيام كعادتها قبل ذلك، فهل تمنع من الصلاة أم لا؟ على قولين، والراجح وهو مذهب الأحناف والحنابلة أن الحبل لا تحيض لأثر عائشة المتقدم ولحديث أبي داود أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية.
اختار رحمه الله أن الرضاع المؤثر ما كان قبل الفطام، وأما ما كان بعد الفطام فإنه لا يؤثر وإن كان في الحولين. فإذا فطم لسنة وستة أشهر، فطم وعود على الأكل، فلا يؤثر فيه الرضاع وإن كان في الحولين. واستدل رحمه الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاع من المجاعة. وجاء في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، وهو حديث صحيح. وأما قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، قال: فهذا بناء على الغالب، فالغالب أن الرضاع يكون في الحولين، لكن لو فطم قبل الحولين بحيث إنه لا ينتفع بالحليب فإنه على ذلك لا ينتفع به كانتفاع الرضيع، فإنه على ذلك لا يؤثر فيه الرضاع. وهذا هو الراجح للحديث المتقدم، هذا هو الراجح للحديث المتقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الدية لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه.
جمهور العلماء على أنه يجب تأجيل الدية على العاقلة 3 سنين، أنه يجب تأجيل الدية على العاقلة 3 سنين، فتؤجل عليهم، يؤجلها القاضي 3 سنين، يعني في كل سنة يدفعون قسطا من 3 أقساط. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التأجيل والتعجيل بحسب المصلحة، فإذا رأى الحاكم أن المصلحة في التعجيل وفي الحلول، لأن العاقلة مياسير أهل يسر ولا يضر ولا يضرهم التعجيل، فإنه يعجل. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بها حالة، وأجلها عمر رضي الله عنه 3 سنين، وعلى ذلك فالحاكم ينظر إلى المصلحة، فإن رأى أن العاقلة يحتاجون إلى تأجيل وأن يجعلها عليهم على أقساط 3 فعل، وإن رأى أن تكون حالة لأنهم ما يسير فإنه يجعلها حالة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ 200 منه، والقطع بسرقة 3 منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو أكثر، وكذا ما سمي دينارا.
هذا أيضا، هذه المسألة أيضا فرع عن القاعدة المتقدمة، فيرى رحمه الله أن المعتبر في الدراهم والدنانير العدد لا الوزن، فما دام أنه يسمى درهما فهو درهم تترتب عليه أحكام الشرع، فمن ملك منه 200 وجبت عليه الزكاة ولو قل وزنه، وما سماه الناس دينارا فهو دينار تجب فيه الزكاة إذا ملك منه 20 دينارا ولو خف وزنه. والمعتبر عند الفقهاء عند الجمهور الوزن، المعتبر عند الجمهور الوزن لا العدد. احتج رحمه الله بأن الدراهم والدنانير كانت تجلب إلى المدينة، وكان منها الكبار والصغار، فمن الدراهم ما يزن 8 دوانق ومنها ما يزن 4 دوانق، حتى ضربها عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى على 6 دوانق، فاعتبر رحمه الله العدد ولم يعتبر الوزن، والذي يترجح هو العدل، أن يرجع في ذلك إلى الوزن، أن يرجع في ذلك إلى الوزن. فالمعتبر وهو مذهب جماهير العلماء، المعتبر عند جماهير العلماء هو الوزن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين، يجوز إخراج القيمة مطلقا.
الجمهور منعوا من إخراج القيمة، فمن وجبت عليه شاة فيجب أن يخرج شاة، ومن وجب عليه تمر فيجب عليه أن يخرج تمرا، وليس له أن يخرج قيمة ذلك. وذهب الأحناف إلى أنه لا بأس أن يخرج القيمة مطلقا، وتوسط شيخ الإسلام بين القولين فاختار جواز إخراج القيمة عند الحاجة، فإذا كان ذلك أنفع للفقراء، رأى الساعي أن الأنفع للفقراء أخذ القيمة، أو كان صاحب المال يحتاج إلى أن يخرج القيمة، كان يكون مثلا في البر ووجبت عليه شاه وليس عنده إلا إبل، ما عنده شياه، فلا نكلفه أن يسافر ليشتري شاة، بل نأخذ منه القيمة، بل نأخذ منه القيمة. كذلك أيضا من باع ثمرة، عنده نخيل وفيها ثمر، فباع ثمار نخيله، فنأخذ عشر القيمة ولا نكلفه بالثمر، لا نكلفه بالثمر، بل نأخذ منه عشر القيمة. فإذا اختار رحمه الله أنه يجوز أن تخرج عند الحاجة قيمة، أن تخرج عند الحاجة قيمة، وأما إن لم يكن هناك حاجة فيجب أن تخرج على صفتها الواردة في الشرع. من أمثلة هذا أو من تطبيقات هذا أن بعض الأغنياء يقول: لنا جيران فقراء، وإذا دفعت لهم دراهم فأخشى أن يتصرفوا فيها تصرفا لا ينفعهم، فيشتري لهم طعاما، يشتري لهم طعاما أو كسوة بقدر زكاته، فهذا لا بأس به، لأن هذا أنفع للفقراء، لأن هذا أنفع للفقراء. ويدل على هذا أثر معاذ رضي الله عنه في البخاري معلقا أنه قال لأهل اليمن ائتوني بلبيس أو خميس أو خميص، وهي أنواع، وهي من أنواع الألبسة، ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك رحمه الله.
مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية، أن من قتل ذميا غيلة أي خديعة لأخذ ماله، قتله على حين غرة ليأخذ ماله، فإن ذلك داخل في الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، وعلى ذلك فيقتل به، وعلى ذلك فيقتل به، ولا يرجع في ذلك إلى ولي الدم، فيختار أي ولي الدم القصاص أو الدية، بل يقتله الإمام. ولذا قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فلم يرجع ذلك إلى الأولياء. فقتل الحرابة هذا لا يرجع فيه إلى الأولياء ليختاروا الدم أو الدية. إذن اختار رحمه الله ومذهب الإمام مالك وهو الصواب أن من قتل ذميا خديعة ليأخذ ماله فإنه يقتل به، لأن هذا داخل في الحرابة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة، بل تخص العصبة، وهو مذهب مالك رحمه الله.
اختار أيضا رحمه الله أن ولاية الدم لا يدخل فيها كل الورثة، وإنما يختص بها العصبة، يختص بها العصبة، فإذا ترك أبويه، قتل وترك أبويه، فيرجع في ذلك إلى الأب دون الأم، وإذا ترك امرأته وأبناءه وبناته فيرجع في ذلك إلى الأبناء دون الزوجة والبنات، وعلى ذلك فلا يؤثر عفو الزوجة ولا عفو الأم ولا عفو البنت عن الدم. قال: لأن العار يلحق العصبة، لأن العار يلحق العصبة. وقال الجمهور وهو المذهب: بل يرجع في ذلك إلى الورثة، فننظر إلى حصر الورثة، فمن عفا من الورثة ولو أنثى سقط القصاص، سقط القصاص. واستدلوا بما ثبت في النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك، قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، ويدخل في الأهل النساء. والحديث رواه النساء وأصله في الصحيحين. ويدل على هذا أيضا ما ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح أن رجلا قتل آخر فعفت امرأته وكانت أختا للقاتل، فقالت: عفوت عن حقي، فقال رضي الله عنه: الله أكبر، عتق القتيل. وعلى ذلك، وهذا هو الراجح ومذهب الجمهور، أن من عفى من الورثة ولو أنثى عن الدم فإن القصاص يسقط، فإن القصاص يسقط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القسم الرابع فكثير جدا نشير إلى جملة من مسائله، فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء، يعني المنفصل من الأعضاء، ليس المقصود بقية الإناء. إذا توضأ بقي في الطست في الإناء، بقي فيه ماء، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود بالماء المستعمل المتساقط من أعضاء المغتسل عن جنابة أو المتوضأ عن حدث. فهذا الماء المستعمل في المشهور في المذهب طاهر غير مطهر، واختار رحمه الله أنه طهور لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. واستدل أيضا بما في ويدل على ذلك أيضا ما في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء في يديه، فهذا الماء الذي في يديه ماء مستعمل ومسح به رأسه. وعلى ذلك فالراجح أن الماء المستعمل المتساقط من الأعضاء ماء طهور، ماء طهور. هذا إذا كان عن جنابة في المذهب أو حدث أو حدث. أما لو كان لوضوء مستحب فيقولون يكره، لو توضأ مجددا فالماء المتساقط يكره استعماله لأنه ليس عن حدث، والراجح أيضا أنه لا يكره.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن تغيير الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وتقدم هذا، وأن الماء إذا سقط فيه شيء من الطاهرات وبقي على مسماه لا يزال يسمى ماء، لكن لو كان لو انتقل عن مسماه فسمي عصيرا أو شايا فليس بماء، أما إن بقي على مسماه فهو ماء لعموم قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسلنها بماء وسدر. والسدر من الطاهرات، السدر من الطاهرات، ويغير لونه وطعمه ورائحته. وجاء في مسند أحمد وسنن النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل هو وميمونة رضي الله عنها من إناء فيه أثر قصعة عجين، فدل هذا على أنه لا حرج أن يتوضأ بماء فيه شيء من الطاهرات، إلا أن يكون قد تغير مسمى الماء، أما ما دام يسمى ماء فإنه يجوز التطهر به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجده.
اختار رحمه الله أنه يجوز التيمم بأجزاء الأرض من تراب ورمل وسبخة، فكل ما كان من أجزاء الأرض فيجوز التيمم به، وأما الأحجار والأشجار فإنه لا يجزئ التيمم بها، وإنما يجزئ التيمم بما كان من جنس الأرض من تراب، سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار، ومن رمل ومن سبخة. واستدل رحمه الله بقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد ما صعد على وجه الأرض، فكل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فيجوز التيمم به. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي المسند: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فالأرض كلها مسجد وطهور يتطهر به عند عدم الماء. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. إذا قلت أكرم القوم ثم قلت أكرم زيدا، فهل نفهم من ذلك التخصيص؟ لا يفهم من ذلك التخصيص. لكن لو قلت لا تكرم إلا زيدا فهم من ذلك التخصيص، فذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، ولأن قوله وجعلت تربتها لنا طهورا في سياق الامتنان، وما كان في سياق الامتنان فلا يفهم منه مفهوم مخالفة، يعني لا يؤخذ منه أن ما ليس بتراب لا يتطهر به، لأن هذا في سياق الامتنان، وما كان في سياق الامتنان لا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. إذن الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام أن كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها من تراب وسبخة ورمل فيجوز التيمم به، سواء كان له غبار أم لم يكن له غبار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز التيمم من الخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن كل ما يخاف فوته فإن شيخ الإسلام يختار جواز التيمم له، كل ما يخاف فوته كصلاة الجنازة وصلاة العيد وقيام الليل، فكل ما يخاف فوته فيجوز التيمم له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وألحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد.
نعم، كذلك أيضا من خاف صلاة العيد، من خاف فوت أو فوات صلاة العيد فله أن يتيمم.
قال: بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد.
هذا رجل انتقض وضوءه وهو في المسجد، وخاف إن ذهب ليتوضأ أن تفوته صلاة الجمعة فيصلي ظهرا، فله التيمم، فله أن يتيمم. فمن خاف ليس هناك ماء قريب في المسجد وقال إن ذهبت وتوضأت في البيت فاتت علي صلاة الجمعة وصليت ظهرا، فلا حرج عليه فيما اختاره رحمه الله أن يتيمم.
أحسن الله إليكم. ومنها أن جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة يطهر بالدباغ، وهو إحدى الروايتين.
اختار رحمه الله أن ما كان طاهرا في الحياة فدبغ جلده بعد الموت فإنه يطهر، أي هذا الجلد، وهو اختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، والأحاديث في هذا كثيرة. وعنه قول آخر رحمه الله أن الذي يطهر جلده هو مأكول اللحم دون ما سواه، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دباغ الأديم ذكاته. والذي يترجح هو القول الأول لعمومات الأدلة، وأما قوله دباغ الأديم ذكاته فالمعنى أن الدباغ بمنزلة الذكاء، فالدباغ في التطهير بمنزلة الذكاء في الحل، ولا يقتضي هذا أن ما لا يذكى لا يطهر جلده إذا دبغ، بل المقصود أن الدباغ يؤثر في الجلد طهارة كما تؤثر الذكاة في الحيوان حلا، وعلى ذلك فكل حيوان طاهر إذا دبغ جلده كالهرة مثلا فإنه يطهر بالدباغ لعمومات الأدلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها عدم نقض الوضوء بمس الذكر بل هو مستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
اختار رحمه الله أن من مس ذكره فلا يجب عليه الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد خلافا لما ذهب إليه الجمهور، فالجمهور يقولون إن مس الذكر ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث من مس ذكره فليتوضأ، رواه الخمسة من حديث بسرة. في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، واختار رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء أي مس الذكر، وكذلك مس فرج المرأة، واستدل بحديث طلق بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. والذي يترجح وما ذهب إليه الجمهور. وأما حديث طلق بن علي فهو من حديث ابنه قيس، قال فيه ابن معين وأبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال البخاري: سألنا عن طلق فلم نجد من يعرفه. ولذا ضعف الحديث الشافعي والدارقطني والبيهقي، بل قال النووي باتفاق الحفاظ، وإن كانت هذه العبارة فيها نظر، لكن الراجح هو التضعيف. ومثل هذا الحديث إنما يقبل حيث لم يخالف، وأما وقد خالف الأحاديث الكثيرة التي فيها النقض فإن الراجح خلافه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية.
أحسن الله إليكم. قال: ومنها عدم الوضوء بمس المرأة ولو كان بشهوة، وهي رواية أيضا.
اختار رحمه الله أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة، يعني ما لم يمذي، ما لم يمذي فإن الوضوء لا ينتقض. ويدل على ذلك ما رواه الخمسة إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأ. وهذا حديث اختلف فيه، والذي يترجح تصحيحه، وقد صححه ابن جرير وابن عبد البر، وله طرق كثيرة. وعلى ذلك فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة فيلبسه بعدها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
مذهب الجمهور أن من غسل رجله اليمنى فلبس الخف الأيمن ثم غسل رجله اليسرى فلبس الخف الأيسر، أن ذلك لا يجزئه، فليس له أن المسح لا يجزئ على هذين الخفين، وذلك لأنه لم يدخل الخفين على طهارة، بل قد أدخل الخف الأول قبل كمال الطهارة، لأنه أدخل الخف الأول قبل أن يغسل رجله اليمنى. وعلى ذلك فما هو المخرج؟ وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ما هو المخرج؟ المخرج أن يخلع الخف ويلبسه، يخلع الخف الأيمن ثم يلبسه. واختار رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة أنه يجزئه المسح عليه، أنه يجزئه المسح عليه، وذلك لأنه يصدق عليه أنه لبس الخفين على طهارة، أنه لبس الخفين على طهارة، لأنه لبس الخف الأول بعد أن غسل رجله اليمنى، ومثل هذا يتجوز فيه. ثم إن مثل هذه الحيلة تدل على ضعف هذا القول، ولذا قال ابن القيم رحمه الله في خلع الخف ثم لبسه، قال: وهذا نوع عبث لا غرض للشارع فيه ولا مصلحة للمكلف به. وعلى ذلك فالراجح وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام أنه إذا غسل الرجل اليمنى فلبس فلا بأس، ثم الرجل اليسرى فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
اختار رحمه الله وهو قول أكثر العلماء أن السواك للصائم بعد الزوال لا يكره، خلافا للمشهور في المذهب ومذهب الشافعية. وأما حديث إذا صمتم فلا تستاكوا فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فرواه البيهقي وهو ضعيف. وأما ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيجاب عنه بأن المراد الترغيب بهذه العبادة وليس المراد الترغيب ببقاء هذه الرائحة. ويدل على ذلك أثر رواه الطبراني بإسناد صحيح وفيه فقه الصحابة رضي الله عنه، فإن عبد الرحمن بن غن سأل كما في الطبراني في الكبير بإسناد صحيح سأل معاذ بن جبل فقال له رضي الله عنه هل أستاك وأنا صائم؟ قال نعم. قال أي النهار؟ قال غدوة وعشية. قال فإن الناس يكرهون ذلك ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فقال سبحان الله وهذا من التعجب إنما أمرهم بالسواك ولم يكن ليأمرهم بأن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في هذا خير إنما فيه شر. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما روى هذا الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح وهو حديث عام. فعلى ذلك يستحب للصائم أن يستاك غدوة وعشيا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر.
اختار رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة، اختاره أيضا الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية، الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم وطائفة من محقق العلماء، اختاروا أن النهي عن استقبال القبلة عند الغائط والبول عام في البنيان وغيره، في البنيان وغيره، واستدلوا بالأحاديث العامة في هذا الباب، فمنها ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال الراوي هو أبو أيوب رضي الله عنه فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فكنا ننحرف ونستغفر الله. وهذا يدل على أن أبا أيوب رضي الله عنه قد فهم من هذا الحديث العموم. قالوا ولأن النهي إنما هو لإكرام القبلة فلا فرق بين البنيان وغيره. قالوا ولأن الذي يقضي حاجته في الفضاء بينه وبين الكعبة جبال وأشجار تحول بينه وبين القبلة، فلا فرق إذن بين بنيان وغيره. وأما الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في البنيان مستدبر الكعبة كما في حديث ابن عمر، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي عليه الصلاة والسلام لما رقى بيت حفصة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا فهذا الحديث قضية حال تحتمل النسيان، لأنه ليس في محل تشريع، هو يقضي حاجته في موضع لا يراه فيه أحد، وكان إذا قضى حاجته أبعد عليه الصلاة والسلام، فيجوز عليه النسيان، فكيف نترك الأحاديث العامة لمثل هذا؟ يحتمل في مثل هذا النسيان، وهذا هو الراجح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها أن المذي يطهر بالنضح، وهي رواية أيضا.
اختار رحمه الله أن المذي وهو نجس باتفاق العلماء يطهر بالنضح. وما المراد بالنضح؟ هل هو أن يأخذ الماء هكذا ويرش كما يفعل بعض الناس؟ لا، النضح هو أن يصب الماء على الموضع النجس فيكاثر الماء النجاسة من غير اشتراط عصر. هذا هو النضح، لا يشترط فيه العصر بخلاف الغسل فإنه لا بد من عصر. فالمراد بالنضح أن يصب الماء إذا أصاب الثوب نجاسة مخففة كبول غلام لم يأكل الطعام، فإنه يكفي أن نأخذ الماء ونصب الماء صبا على الموضع ولا يشترط أن نعصره. أما الرش فقط هكذا، أن يرشه رشا من غير صب، فإن هذا لا يجزئ. ويدل على ما اختاره رحمه الله هنا ما جاء في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. وفي سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصاب ثوبه مذي، قال: في من أصاب ثوبه مذي؟ قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك، إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك. فلا حرج إذن أن يأخذ الماء ويصبه من غير عصر في نجاسة المذي، في نجاسة المذي، ولا يجب غسله كما هو مذهب جمهور العلماء. فالجمهور يقول يجب الغسل، واختار رحمه الله أن النضح يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة.
المبتدأة هي المرأة يأتيها الحيض أول ما يأتيها، لم يسبق لها الحيض، لم يسبق لها الحيض. فالمشهور في المذهب أنها تجلس أقله، وما هو أقل الحيض؟ يوم وليلة. فإذا لم يعبر أكثره اغتسلت أيضا، فإذا تكرر 3 أشهر فهو حيضها. فهذه امرأة بنت مثلا 13 سنة نزل عليها الدم، نقول لها: أمكثي يوما وليلة، فإذا تم لك يوم وليلة فاغتسلي وصلي، والدم ينزل وتتوضأ لكل صلاة. فإذا لم يعبر أكثرها طهرت 7 أيام مثلا، نقول اغتسلي أيضا، وكذلك في الشهر الثاني، وكذلك في الشهر الثالث، فما تكرر فهو حيض. قالت إنها أتاها الدم في الشهر الأول 6 أيام، وفي الشهر الثاني 7 أيام، وفي الشهر الثالث 6 أيام، فكم حيضها؟ يكون 6 أيام. هذا هو المشهور في المذهب. واختار شيخ الإسلام، وهو اختيار الشيخ محمد ابن إبراهيم، أن المبتدأة تمكث مدة نزول الدم معها من أول شهر، ولا يحتاج الأمر إلى تكرار، رحمك الله، وهو الراجح ما لم يعبر على الصحيح أكثره، وهو 15 يوما. فنقول للمرأة التي نزل معها الدم: ما دام أن الدم نزل معك فأمسكي عن الصلاة حتى تطهر، فإن مضى عليها 15 يوما ولم تطهر فنقول لها اغتسلي وصلي. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر النساء بذلك، ولو كانت المبتدأة تؤمر بذلك لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الجمعة تنعقد بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يسمعان، كما هو رواية.
اختار رحمه الله، اختاره أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ عبد العزيز بن باز، وبه أفتت اللجنة الدائمة، أن الجمعة تصح بثلاثة. وأما اشتراط 40 فليس براجح، القول باشتراط 40 ليس بقول راجح، لأنه لا أصل له في السنة. ولذا قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في اشتراط الأربعين، لا في صلاة الجمعة ولا في صلاة العيدين. ويدل على ما اختاره شيخ الإسلام ومن وافقه قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما هو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل زاد الشيخ وقال: قد يقال بوجوبها على النساء.
اختار رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة وجوب صلاة العيد على الأعيان، والمشهور في المذهب أنها تجب على الكفاية، فهي من فروض الكفاية في المشهور في المذهب. واختار رحمه الله وجوبها على الأعيان، ويدل عليه حديث أم عطية قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق والحيض وذوات الخدور أن يشهدن في العيدين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام العواتق والحيض وذوات الخدور بالصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام العواتق والحيض وذوات الخدور بصلاة العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين. وجاء في مسند أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واجب على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. ونحوه عن أبي بكر رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة. ولذا قال الشيخ رحمه الله هناك: وقد يقال بوجوبها على النساء، وهو اختيار طائفة من أهل العلم كابن حزم والشوكاني والصنعاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال تلك الليلة كما هو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل كان الشيخ قدس الله روحه آخرا يميل إلى أنه لا يستحب.
اختار رحمه الله أنه لا يجب صيام يوم الشك، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الرؤية في ليلته غيم أو قتر، يعني في ليلة الثلاثين غيم أو قتر غبار، فهل نصبح صائمين أو نصبح مفطرين؟ المشهور في المذهب وجوب الصيام، أنه يجب صيام يوم الشك. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: أي ضيقوا عليه، ضيقوا عليه يعني بأن يكون 29، أي يكون شعبان 29 يوما، وعلى ذلك فيكون هذا اليوم من رمضان. وهذا من باب الاحتياط، وهو قول ابن عمر كما في سنن أبي داود. وقال الجمهور لا يجب، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن غم عليكم فأكملوا 30. وفي رواية في البخاري: فأكملوا العدة 30. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بنحوه. وفي السنن الأربعة ورواه البخاري معلقا أن النبي على أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. والذي عليه أئمة الدعوة أو كثير من أئمة الدعوة النهي عن ذلك، وهو الراجح، فإنه ينهى عن ذلك. وهل ينهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، يعني نهي كراهية؟ الذي يترجح التحريم للحديث المتقدم: الذي يصوم يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت البينة بهلال رمضان من النهار.
تقدم أن هذا هو الراجح، لأن النية تتبع العلم، ولم يعلم إلا في النهار، ولم يعلم إلا في النهار، فلا حرج عليه أن يصوم من النهار ولا يجب عليه القضاء، وتقدم ذكر هذا في درس سابق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها صحة النية المترددة كقوله إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل.
هذا رجل نام مبكرا ليلة الثلاثين ولا يدري هل غد من رمضان أم من شعبان، لا يدري، فقال: أنا سأصوم غدا، فإن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإن لم يكن من رمضان فهو يوم الاثنين الذي اعتاد صيامه، أو قال: إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. هذه نية مترددة. الجمهور قالوا: لا يجزئه الصوم، لأنه لابد من تعيين النية، لابد من الجزم بالنية. واختار شيخ الإسلام جواز ذلك، لأن النية تتبع العلم. هل عنده جزم من جهة العلم؟ ليس عنده جزم من جهة، عنده تردد، ما عنده جزم، عنده تردد. فكذلك النية يكون فيها تردد، لكن من كان عنده علم جازم أن غدا من رمضان فيجب عليه أن يجزم في نيته، لكن هذا عنده تردد لا يدري هل غد من رمضان أم لا، وعلى ذلك فنقول له: لك أن تنوي مع التردد. هذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح. كذلك أيضا لو نوى التطوع فكما تقدم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابنه عبد الله.
اختار رحمه الله أن المتمتع يكفيه سعي بين الصفا والمروة، يكفيه سعي واحد، وهذا على خلاف المشهور في المذاهب الأربعة. فاختار رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئه، أي المتمتع، ما يجزئ القارن والمفرد، والقارن والمفرد يجزئهما سعي واحد. واستدل بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر قال: لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، إلا طوافا واحدا. قال: فهذا يدل على أن المتمتع يجزئه طواف واحد، لأنه قال، أي الراوي، لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قارنا على الصحيح، لكن قال: وأصحابه، وأصحابه أكثرهم كانوا متمتعين، أكثر أصحابه كانوا متمتعين. وأما الجمهور فاستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: وأما الذين أهلوا بالعمرة فطافوا ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر. فهذا يدل على أن المتمتعين قد طافوا طوافين، على أن المتمتعين قد طافوا طوافين. ويدل عليه حديث البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنه فيه: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، قال: فلما قضينا مناسكنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فتم حجنا وعلينا الهدي. فأخبر رضي الله عنه أن المتمتعين قد طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر، طوافا آخر. وقد قال فيه البخاري هذا الحديث، قال: قال أبو كامل: الفضيل بن حسين. وأعل ذلك بأن هذا من معلقات البخاري، والجواب أن الفضيل من شيوخه، ثم إنه قد ورد موصولا عند مسلم خارج الصحيح، يعني في غير صحيحه، ووصله أيضا الإسماعيلي في مستخرجه، وعنه البيهقي في سننه. فعلى ذلك هو موصول، هو موصول عن ابن عباس رضي الله عنه. فتعارضت هذه الأحاديث عندنا، فقدمنا ما في الصحيحين وما كان أكثر، لأن هذا من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، فقدمنا ذلك على حديث جابر، وحملنا حديث جابر على أن قوله لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أصحابه القارنين، وإن كان في بعض روايات مسلم من حديث أبي الزبير في بعض الروايات أن منهم من كان متمتعا. وعلى ذلك فهذه المسألة فيها ترجيح، فيها ترجيح، فنرجح ما كان في الصحيحين على ما كان في مسلم فقط، ونصحح ما روي من حديث عائشة وحديث ابن عباس على ما جاء في حديث جابر. ولأن المثبت مقدم على النافي، ولأن المثبت مقدم على النافي، وعلى ذلك فالراجح هو المفتى به أن المتمتع يجب عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له.
المشهور في المذهب أن الوقف لا بد أن الوقف يبقى ما لم تتعطل منافعه. إذا تعطلت منافعه مثل بيوت الطين التي لا يستفاد منها البتة، هذه يجوز نقلها، تمسح مثلا وتباع هذه الأراضي. فإذا كان الوقف متعطلا بالكلية فيجوز نقله. واختار شيخ الإسلام، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن الوقف يجوز نقله إذا كان في ذلك مصلحة. فإذا أوقف دارا في حي وكان ريعها قليلا، فرأى أن ينقل ذلك إلى حي آخر الريع فيه أكثر، فلا بأس بذلك. وإذا بني في الحي مسجد كبير يكفي أهل الحي، فلا مانع أن تباع أرض المسجد الأول الذي كان صغيرا، تباع أرضه وتصرف في مصالح المسجد الثاني، لا بأس بذلك. واستدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت البيت، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل. فالكعبة قائمة وهي أعظم وقف كما قال رحمه الله على وجه الأرض، قائمة، ومع ذلك لولا أن الناس كانوا حديث عهد بكفر لهدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، لأن ذلك أصلح وبنيت على قواعد إبراهيم. فدل هذا على أنه لا مانع من نقل الوقف من موضع إلى موضع إن كان ذلك أصلح له، إذا كان ذلك أصلح له.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الإخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به.
اختار رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة، اختاره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، واستظهره صاحب الفروع وصوبه في الإنصاف، أن الجد كالأب يحجب الإخوة. فالإخوة كالأشقة ولأب، الإخوة الأشقة ولأب لا يحجبون، لا يرثون مع الجد، لا يشاركونه كما هو قول الجمهور، وإنما يحجبهم الجد. فالجد يحجب الإخوة الأشقاء ويحجب الإخوة لأب، كما أنه يحجب الإخوة لأم بالاتفاق. ويدل على ذلك قول أبي بكر وابن عباس وابن الزبير كما في البخاري معلقا: الجد أب. قال تعالى: واتبعت عن نبي الله يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم الآية، فدل على أن الجد أب. ولأن الله قال: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والكلالة من لا ولد له ولا والد، فدل على أن الوالد يحجب، على أن الوالد يحجب. هذا هو الراجح وهو مذهب أبي حنيفة وقول أكثر الصحابة، واختاره رحمه الله واستظهره صاحب الفروع وصوبه صاحب الإنصاف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن ما خلت بالطهارة منه امرأة لم يمنع الرجل التطهر به، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
اختار رحمه الله وهو الصواب أن المرأة إذا خلت لطهارة كاملة من حدث، إذا خلت بماء قليل، فإن هذا الماء طهور على الراجح، ويدل عليه حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من فضل ميمونة، وفي السنن الأربعة اغتسلت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب. وعلى ذلك فالماء الذي يفضل عن المرأة وقد خلت به ماء طهور، وهذا هو القول الراجح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما روى النسائي وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، فإن هذا من باب الأولى، من باب الأولوية، يعني الأولى أن يغتسل الرجل بماء ليس من فضل المرأة. ويدل على هذا أنه نهى أيضا المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وهم لا يقولون بذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشام والعراق ومصر، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
ما فتح عنوة يعني بالسيف كأرض الشام ومصر والعراق، هذه الأراضي التي فتحت عنوة لا خلاف بين أهل العلم في جواز بيع مساكنها وإجارتها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. واختلف أهل العلم في الأراضي هل يجوز بيعها أم لا، فقال جمهور العلماء: لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع أراضي الخراج، هذه التي أراضي مصر والعراق والشام لا يجوز بيعها، قالوا: لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أوقفها على المسلمين كما صح ذلك في البخاري، فهي وقف، والوقف لا يجوز بيعه. واختار رحمه الله جواز بيعها، ومن اشترى فإن الخراج يؤخذ منه، لأن المنع من بيعها، لأن المنع من بيعها لا ثمرة له، فالمقصود إنما هو أخذ الخراج ممن كانت بيده، لأن الخراج يؤخذ ويوضع في بيت المال، يؤخذ الخراج منها ويوضع في بيت المال، فمن كانت بيده أخذ منه الخراج. وعلى ذلك فلا مانع، لا مانع أن يتبايع الناس بأراضي الخراج. قال: ويدل على ذلك أن الوقف لا يورث، وأرض الخراج لا خلاف بين أهل العلم أنها تورث، فما دام أنها تورث فدل على أنها ليست كالوقف الذي لا يباع ولا يورث، وإنما المقصود أنها وقف من جهة أخذ الخراج على من كانت بيده ليكون في بيت المال. وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقسم أرض الخراج، لم يقسمها بين الغانمين، وإنما جعلها على هذه الصورة، يؤخذ منها الخراج لينتفع بذلك من جاء من المسلمين بعد، يؤخذ الخراج ويوضع في بيت المال، ولو قسمت لكانت ملكا خاصا يتوارثه الناس ولا يحل للإمام أخذ الخراج منه. وعلى ذلك فنقول: لا مانع على الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام من بيع أراضي الخراج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا اختارها غير واحد من أصحابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
اختار رحمه الله أنه لا يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب المال. المشهور في المذهب أنه لا بد وأن يكون البذر من رب المال. فإذا اتفقت أنت ورجل على أن يزرع أرضك على جزء معلوم من الزرع، فلا بد أن يكون البذر منك أنت يا صاحب المزرعة أيها المالك. واختار رحمه الله أنه لا مانع أن يكون البذر من العامل المزارع، لا مانع أن يأتي هذا المزارع العامل الذي له جزء من الزرع، لا مانع أن يأتي هو بالبذر، وهذا ما مشى عليه صاحب الزاد واختاره شيخ الإسلام، وهو الراجح. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرع وثمر، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إليهم البذر، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إليهم البذر. وكذلك في البخاري أن عمر رضي الله عنه عامل الناس على إن جاء عمر بالبذر فلهم الشطر، وإن جاءهم بالبذر فلهم كذا. وعلى ذلك فلا مانع، على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق، والمسلمون على شروطهم. فسواء كان البذر من رب المال أو كان البذر من العامل فلا بأس، هذا في المزارعة.
أحسن الله إليكم. قال: ومنها جواز المغارسة، وهي أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس، وهو وجه في المذهب، والله أعلم.
قوله بجزء من الغرس هو الصواب، بخلاف بعض النسخ فيها بجزء من الثمرة، لأن قوله بجزء من الثمرة هذا هو المشهور في المذهب، الصواب بجزء من الغرس، وهذا وجه في المذهب اختاره رحمه الله، اختاره رحمه الله واختاره القاضي من الحنابلة. لا مانع من المغارسة بجزء من الغرس. ما صورة هذا؟ هذا رجل عنده أرض وعنده بئر، فاتفق هو وآخر على أن يغرس هذا العامل له غرسا ويتابع هذا الغرس نخيل مثلا، ويكون له النصف من هذا النخيل، النصف من هذا النخيل، ولا فرق أيضا بحسب الشرط من بين أن يكون الغرس من صاحب الأرض أو أن يكون الغرس من العامل. فهذا رجل عنده أرض واتفق هو وآخر على أن يغرس فيها نخيلا، وأن يكون الغرس من رب الأرض أو أن يكون الغرس من هذا الغارس أو المغارس الذي هو المساقي، فسواء من هذا أو من هذا، يعني من العامل أو من رب المال، فلا بأس بذلك. فإذا مضت مثلا سنة أو مضت سنتان أو ثلاث، اقتسم النخيل بحسب ما اتفق عليه. هذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأعتذر من الإطالة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس مباركة على الجميع، على المتكلم والسامع، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الأسئلة كثيرة والوقت قد امتد، فنأخذ شيئا منها ونرجئ البقية إلى الغد مع الشيخ عبد الله المحسن الزامل. قال السائل: فضيلة الشيخ، هل هذه الاختيارات هي اختيارات شيخ الإسلام فقط أم أن له اختيارات أخرى؟
نعم، أحسنت. أنبه هنا على تنبيهين. التنبيه الأول أن هذه الاختيارات ليست هي أن هذه الاختيارات ليست هي دون غيرها اختيارات شيخ الإسلام، بل له اختيارات كثيرة رحمه الله منثورة في كتب الفقه، وقد اعتنى الفقهاء رحمهم الله من الحنابلة باختيارات شيخ الإسلام، تارة يعبرون بشيخنا كصاحب الفروع، وتارة يعبرون بالشيخ تقي الدين كصاحب الإنصاف، وتارة يعبرون بالشيخ كما في كشاف القناع، وتارة بشيخ الإسلام كابن القيم رحمه الله يعبر بهذا، وهي كثيرة مبثوثة في هذه الكتب. والتنبيه الثاني الذي أحث المعتنين بهذه الاختيارات عليه أن لا يقرأوا هذه الاختيارات مجردة عن كتب الفقهاء، لأن كثيرا من طلبة العلم لم يفهم هذه الاختيارات جيدا بسبب أنه قرأها في الفتاوى مجردة عن كتب الفقهاء، فإذا قرأها في مواضعها من كتب الفقهاء فهم هذا الاختيار وعرف قيوده وحسن تصوره له. فينبغي أن لقارئ الاختيارات أن يقرأ، لأن أن يقرأ كتب الحنابلة، لأن شيخ الإسلام حنبلي، وقد ذكرت هذه الاختيارات في مواضعها من كتب الحنابلة مقيدة بقيودها، وإنما كما تقدم يكثر الغلط من تجريدها عن النظر بكتب الفقهاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اختيارات شيخ الإسلام تكون أكثر في أبواب العبادات أم أبواب المعاملات؟
ما يتبين لي شيء من يعني الترجيح في هذا، لأن هي كثيرة في هذا وفي هذا، هي كثيرة في المعاملات وفي أبواب العبادات أيضا.
أحسن الله إليكم. لاحظنا أن بعض الاختيارات تكررت في أكثر من موضع في هذا الكتاب،
ولذا كما ذكرت لكم سابقا الكتاب يحتاج إلى تهذيب، فهناك مسائل تذكر مثلا في القسم الثاني وهي في القسم الرابع أليق، يعني ذكر أنها تكون مروية عن الإمام أحمد أو فيها وجه في المذهب، وهناك مسائل هي رواية عن الإمام أحمد وقد ذكرت في القسم الثاني مثلا، فلا شك أن الكتاب يحتاج إلى تهذيب.
أحسن الله إليكم. في قول شيخ الإسلام إن النجاسات تطهر بالاستحالة، فما قولكم في مياه الصرف الصحي التي يعاد تكريرها ليس للوضوء فقط بل للشرب أيضا؟
مياه الصرف الصحي لا ينطبق عليها ذلك، يعني من جهة أنها تطهر بالاستحالة، لكن هي طاهرة طهورة من جهة أخرى، فإنها مياه، هي مياه في ضمنها نجاسات، والماء إذا كانت فيه نجاسة غيرته ثم أضيف إليه ماء آخر أو نزح منه ماء أو أضيفت إليه مواد فأصبح طهورا ولم يبق للنجاسة لا لون ولا طعم ولا ريح فهو ماء طهور، فلا نقول إن مياه الصرف الصحي تطهر بالاستحالة، وذلك لأن الغالب فيها المياه، هي أكثرها مياه في الأصل، لكن معها نجاسات، ثم إن هذا التغير قد زال بمعالجتها، فزال هذا التغير بمعالجتها، وعلى ذلك فالصحيح أنها طهورة كما أفتى بذلك أو كما هو من قرارات المجمع الفقهي، فهي طهورة. أما من جهة استعمالها في الشرب فإن هذا يرجع فيه إلى كلام الأطباء، فإن كان فيها ضرر فلا يجوز شربها.
أحسن الله إليكم. في من به سلس واختيار شيخ الإسلام ظاهر، سمعت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار هذا الاختيار في آخر حياته.
نعم لا أعرف يعني هذا الاختيار.
أحسن الله إليكم. من به مرض البواسير يخرج منه دم أحيانا، فهل يلحق بمن به سلس البول؟
نعم يلحق، لأن كل خارج من السبيل فإنه ينقض، كل ما خرج من السبيل سواء كان معتادا أو غير معتاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين الخروق في أعلى الخف وفي أسفله، حيث إني سمعت من فرق بينهما؟
الصواب أنه لا فرق، لا فرق بين خرق في أسفله أو في أعلاه، ما دام أنه يسمى خفا فيجوز المسح عليه.
أحسن الله إليكم. دخلت مسجدا فإذا الجماعة يصلون على جنازة وأنا لم أصلي بعد الفريضة، فهل أصلي على الجنازة أم الفرض؟
تصلي على الجنازة أولا لئلا يفوتك فضل الصلاة عليها، وصلاة الفرض وقتها موسع، فتصلي على الجنازة ثم تصلي الفرض. نعم. لكن إذا كان هناك جماعة يصلون فخشيت أن تفوتك هذه الجماعة فإنك تدخل مع هذه الجماعة وتقدم هذه الجماعة على صلاة الجنازة إن كان هناك جماعة في المسجد أخرى. وأما إذا لم يكن هناك جماعة أخرى فتصلي على الجنازة ثم تصلي وحدك أو مع من حضر.
وإلى هنا نقف وندع بقية الأسئلة إلى الغد، لأنها يعني أشياء بالإمكان الصبر عليها. وأما فضيلة الشيخ فإنه قد أتم شرح هذا المتن المبارك في هذه الليالي الثلاث، وكنا قد أعلنا أن هذا الشرح سيمتد إلى 4 أيام، ولكن يسر الله وله الفضل والمنة أولا وآخرا إتمام هذا الشرح في هذه الأيام الثلاثة، مع ما أفاض به فضيلة الشيخ من البيان والتفصيل والكشف عن موارد الأدلة التي تجاذبتها الأنظار بين العلماء وبين شيخ الإسلام. ونحن أيها الإخوة في ختام هذا الشرح نسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ وأن يجزيه أحسن الجزاء لقاء ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يستعمله في طاعته ويختم لنا وله بخير. ونشكر له أيضا على أن لبى إجابة هذا الجمع وحضور إلى هذا المكان من مكانه في حائل، وأرفع إليه أيها الإخوة طلبكم في أن يجدد مجيئه إلينا ليتحفنا بأمثال هذه المجالس العلمية النافعة. ونسأل الله جل وعلا لنا جميعا أن يختم بخير وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.